بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الأنعام. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي، وهذا أصح.
نعم، هذا في تفسير سورة الأنعام، فذكر هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف الإسناد، وإن كان المعنى صحيح، فإن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. وما الفرق بين أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكذب بآيات الله التي جاء بها؟ إن قال إن لنكذبك ولكن نكذب بما جئت به، هذا تكذيب، هذا تكذيب، ولعله إنما قال ذلك من باب أنه أراد المداهنة معه، ولكن التكذيب بما جاء به الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب له، بل التكذيب لرسول واحد وبما جاء الرسل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل نبوته. فما دليل نبوته؟ آيات الله عز وجل التي أنزلت عليه. فإذا قال أنا أكذب بهذه ولو أكذبك فأنت يا محمد عندنا صادق أمين، ولكن هذا الذي جئت به نحن نكذب به، فهذا كلام كله عبث، وإنما موجب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصدق بما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وأن يصدقه فيما أخبر. قال سبحانه: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا ما ذكره سبحانه وتعالى في كتابه حينما قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون أو هاتان أيسر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك من أن ينزل أعوذ بوجهك من أن ينزل عذاب من فوقنا، تنزل علينا عذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا. فهذا يعني الإبادة لهذه الأمة، لهذا قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك من هذا، فإنه لا يقدر على منع هذا العذاب إلا الذي قادر على أن يأتي به، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. وقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك إشارة إلى التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توسل بصفة الوجه أعوذ بوجهك. والتوسل بالصفة مسنون، فتوسل بأسمائه وصفاته. وأما الدعاء فإنه يكون بالاسم دون الصفة، فالصفة يتوسل بها ولا تدعى، بخلاف الاسم فإنه يتوسل به ويدعى. قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالدعاء إنما يكون بالاسم. أما الصفة فإنه يتوسل بها، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بوجهك الكريم. أما أن أقول يا وجه الله، يا نعمة الله، يا قدرة الله، هذا لا يجوز، فالصفة لا تدعى، إنما الذي يدعى ماذا؟ الاسم. أقول يا قدير، ولا أقول يا قدرة الله، أقول يا قدير، أقول يا عليم، ولا أقول يا علم الله، لكن توسل بعلمه، كما في دعاء الاستفتاح اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك أسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. أثني على الله عز وجل بهذا، أثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته، وأتوسل بالله سبحانه وتعالى بصفاته. أما عند الدعاء إنما يكون الدعاء بالاسم ولا يكون الدعاء بالصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يأتي وأن تصاب الأمة بعذاب من فوقها، لأنه لا قبل إلى دفعها، أو من تحت أرجلها. قال أو يلبسكم شيعا، فقال هذه أهون، أو يلبسكم شيعا هذه أهون. فالأمة باقية، وإن حصل بينهم بين أفرادها تحريش واختلاف وبأس، هذا يتسلط على هذا وهذا يتسلط على هذا، لكن الأمة باقية. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون، أما أن يأتي العذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم هذا يعني الهلاك العام. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله عز وجل من أن يحصل هذا. فدل هذا على أن البأس في هذه الأمة موضوع، البأس بينها أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فهذه موجودة في هذه الأمة. الأمة فيها الشيع وفيها الفرق، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، هذه الشيع. وليس معنى هذا مشروعية التفرق، ولكن النبي يخبر عن الأمر الكوني القدري ليس عن الأمر الشرعي. وسبق أن بينا لكم كثيرا أنه لا يعني وقوع الأمر بإرادة الله عز وجل الكونية القدرية أن يكون ذلك مشروعا، فالأمر القدري الكوني يشمل المشروع والممنوع، يشمل المشروع والممنوع، وعليه فالمشروع ما شرعه الله عز وجل وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم إيجابا واستحبابا. المشروع ما شرعه الله ورسوله إيجابا أو استحبابا، أما الأمر الكوني القدري قد يأتي بالمشروع وقد يأتي بالممنوع، فالكفر واقع بالأمر الكوني القدري، أما بالأمر الشرعي فإن الله ينهى عن الكفر، والصلاة واقعة بالأمر الشرعي والكون القدري. ولهذا فالأمر الشرعي يجتمع فيه القدري والشرعي، أما القدري فيكون فيه القدر فقط ولا يكون فيه الشرع، أما الشرعي فيجتمع فيه القدري لأنه لا يقع شيء في الكون سواء كان مشروعا أو ممنوعا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالاختلاف من جهة الشرع محمود أو منبوذ؟ منبوذ. مشروع أو ممنوع؟ ممنوع. هذا من جهة الأمر الشرعي ممنوع. أما من جهة الأمر الكون القدري واقع ولا غير واقع؟ واقع. فلا يأتي واحد يقول إذا كان الاختلاف حراما فعلى ما جعل الله عز وجل هذا الاختلاف. نقول وإذا كان الكفر حراما فعلى ما الله جعل هذا الكفر، أو تقول الكفر ما وقع بقدر الله. فإن قلت الكفر ما وقع بقدر الله فقد زعمت أن خالقا مع الله، وإن قلت وقع بقدر الله قلنا إذن فعلى ما ترضاه. وعليه فإننا نقول بأن، وهذه نقطة في غاية النفاسة مهمة جدا، أن تفصل بين الأمر الكون القدري وبين الأمر الشرعي. فلا يأتي واحد يقول هذه الآية دالة على التفرق، أو قوله سبحانه وتعالى في سورة هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فيقول خلاص إذن هذا الاختلاف مشروع. نقول لا، ولا يزالون مختلفين كونا وقدرا، فالاختلاف في هذه الأمة كما كان في أمة النصارى كما كان في أمة اليهود، ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فالاختلاف مقرر قدرا وكونا، أما من جهة الشرع فإنه محظور شرعا. ولهذا من أحدث الفرقة في أمة الإسلام كان آثما لأنه مخالف للشرع، وإن كان هذا واقع. ولهذا ما ينبغي أن يقول واحد يا أخي طالما التفرق هذا قائم قائم، لأننا مبتلون بمثل هذه اللهجة، أي شيء يقول خلاص هو وقع وخلاص وقع، هذه الجماعات موجودة موجودة، هي موجودة موجودة. طيب موجودة موجودة نقرها أو نمنع منها؟ موجودة كونا وقدرا لكن مذمومة شرعا، فيبقى ذمنا لها وإن كنا نعلم أنه مهما قلنا في التحذير من الاختلاف فإنه واقع. لازم يبقى في جماعة الإخوان، لازم في جماعة التبليغ، ولازم في الصوفية، ولازم في الشيعة، لكن الواجب علينا أن نحذر من ذلك. تحذيرنا من ذلك يقيم الحجة على عباد الله، اثنين لعلهم يتقون. فإننا لو سكتنا بدل من تكون هذه الجماعة في بلدنا 100 فرد ستكون نصف البلد، وبدلا من أن يظنوا أنهم على الحق فإنك تحطم عندهم من أصولهم وتجعلهم لا ينتشرون. لما تعرضون القوم؟ معذرة لربكم ولعلهم يتقون. ولو سكت الإنسان عن منكر والباطل انتشر. إذن فنحن مدعون شرعا إلى أن ننهى عن التفرق والاختلاف، وإن كان ذلك يقع قدرا، ولا يصح الاستدلال بما يقع قدرا وكونا على المراد شرعا، فلا بد أن نفرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. بين الإرادة الشرعية التي يثبت بها محبوب الله عز وجل، وبين الإرادة الكونية التي يثبت بها وقوع أو إسناد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا. فالله هو الخالق وهو المشرع، هو الخالق، خلق الخير والشر والمعاصي والطاعات والكفر والإيمان، وهو المشرع شرع لنا ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإننا نتقرب إلى الله بالاجتماع، وإننا ننبذ التفرق، وإن علمنا أن التفرق واقع كونا مؤقتا. ولهذا لا ينبغي كما قلت لكم أن تكون لهجتنا دائما أننا نسكت عما أراده الله عز وجل كونا قدرا ونقول الله خلق خلاص يا أخي وقع وقع الاختلاف وقع التفرق وقع الكفر وقع المعاصي وقعت لا وقعت المعاصي لكننا ننهى عنها وقع الكفر لكننا ننهى عنه وقع التفرق والاختلاف لكننا ننهى عنه فلا نسكت عن ذلك. فالله عز وجل مع كوني خلق الكفر إلا أنه حذر منه ومع كوني خلق المعاصي إلا أنه حذر إيه منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قول أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون. أهون لا يعني أنها هينة لا يعني أنها هينة ولكن هي أهون بالنسبة لماذا نعم أهون بالنسبة لما هو أعظم وهو أن يأتينا العذاب من فوق من فوقنا أو من تحت أرجلنا أو يلبسكم شيعا قال هذه أهون. فأهون لا يعني أنها إيه أنها هينة أنها هينة. فالمعصية بالنسبة للكفر أهون لكن المعصية شديدة ولكن المعصية تؤذن بخطر والمعاصي بريد الكفر. الشرك الأصغر أهون من الشرك الأكبر لكنه ليس هينا. الزنا أهون من القتل لكنه ليس هينا وهكذا. القذف أهون من الزنا ولكنه ليس هينا. فأهون هذه لا تعني أنا هينة ولكن هذا بالقياس إلى ما هو أعلى كما قد يفهم البعض في قوله سبحانه وتعالى ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى أن بذلك أن نصارى مسلمين وأن النصارى يقبل ما عندهم. فالنصارى أهون بالنسبة للإيه بالنسبة لليهود بالنسبة لليهود لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا النصارى وليس بإطلاق إنما قال سبحانه ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا النصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. يبقى لابد أن تقرأ الآية كاملة ليتبين لك النصارى الذين يمدحون هم المؤمنون المؤمنون من النصارى فهم أقرب من حيثهم إلى الإسلام من اليهود حيث أن اليهود قام دينهم على الحنق والحقد والبغض وكتمان العلم أما النصارى عندهم جاه وقد تدل الواحدة منهم على العلم فيستجيب لك. نعم إذن هذا التفرق والاختلاف منبوذ شرعا وإن كان واقعا قدرا. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقول دعونا من هذا هي الجماعات موجودة منجود دعونا من هذا هو الكفر موجود موجود دعونا من هذا هو هكذا حاصل حاصل. من الذي قال لك ذلك؟ إن الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ونهانا. نعم
قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه قال ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم هذا في تفسير قوله سبحانه وتعالى الذي آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندنا سبب وجزاء عندنا مقدمة ونتيجة. السبب والمقدمة أن الإيمان الذي لا يشوبه ظلم نتيجته وجزاؤه حصول أمرين الأول لهم الأمن والثاني الهداية. إذن عندنا إيمان لم يشب ظلم يحصل به أمن وهداية والأمن والهداية تكونان في الدنيا وفي الآخرة فالإيمان والتخلي عن الشرك يقابله الأمان والهداية. فمن أراد الأمن والهداية في الآخرة وفي الدنيا فعليه بالإيمان والتخلص من الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبين هذا وذاك، بين الإيمان وعدم الظلم والأمن والهداية، بينهما تناسب. فإذا حصل كمال الإيمان حصل كمال الأمن والهداية، وإذا حصل نقص الإيمان حصل نقص في الأمن والهداية، وإذا عدم الإيمان انعدم الأمن والهداية. يبقى بين الإيمان والأمن والهداية تناسب. فكمال الأمن والهداية متوقف على إيه؟ على يا إخواني، على كمال الإيمان، ونقصه على نقصه، وانعدامه بانعدامه. فمن أراد الهداية الكاملة والأمان الكامل فعليه بالإيمان الكامل. فإن حصر نقص حصر نقص، وإن حصر انعدام حصر انعدام. شق ذلك على الصحابة الذين علموا أن القرآن إنما نزل العمل ونزل التطبيق. لم يكن الصحابة يقرؤون القرآن كما نقرأ نحن الآن. الإنسان يقرأ آيات الربا ويأتي بالقراءات العشر فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ويحرك الهمزة وينقل مد البدل واخد بالك، ويأتي بالقراءات: فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تتبتم فلكم رؤوس أموالكم، وهكذا. لكن إذا جاء عند العمل إذا به لا يعمل بها، يقرأ الآيات بالقراءة العشر ثم ينطلق إلى البنك يتعامل أو إلى المعاملة الربوية. ولا تقربوا الزنا وهو يزني، ولا يغتب بعضكم بعضا وشغله ليلا ونهارا بهذا، وهكذا. لم يكن الصحابة على هذا الأمر، وإنما كان الصحابة يعلمون أن القرآن إنما يخاطبهم، وجاء القرآن إليهم بهذا البيان ليعملوا به ويتدبروه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فلما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة. لماذا يا أخوان شق ذلك على الصحابة؟ لأن الصحابة فهموا من هذا أن الظلم المراد به هو الظلم المعروف، يظلم أحدنا الآخر، يظلم في مال، في شيء من أمور الدنيا، ومن ذا الذي يخلو من ظلم؟ أنا أظلمك في شيء من مال، درهم، دينار، في شيء من أرض، في شيء من كذا، من معاملة، هذا موجود. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمن والهداية سيحصلان على الإيمان وعدم الظلم، فإن أحدا منا لم يحصل له الأمن والأمان والهداية. ليه؟ لأنه أينا لم يظلم يا رسول الله؟ أينا لم يظلم؟ إذا لن يحصل لنا أمن ولا هداية. وطبعا هذه الخسارة الكبرى، أن لا يحصل أمن ولا هداية. فشق ذلك على الصحابة، قالوا: أينا لم يظلم يا رسول الله؟ ظنوا بذلك الظلم الإيه؟ ظنوا بذلك الظلم الذي هو الاعتداء على بعض الأموال أو بخس بعض الحقوق، وكلنا يعني يعلم يقع في ذلك. أنا الآن لما أتي إلى أخي الصف الأول وأخذ مكانه فقد ظلمته. وأنا الآن مثلا لما أودي جاري بأي شيء من الأشياء التي قد لا أتعمدها فقد ظلمته. ومن منا يسلم من ظلم في تركة أو ميراث أو كذا؟ ومن منا لا يأمن من ظلم في عمله من الأعمال؟ هذا موجود. فإذا حصل الأمن والهداية وترتب الأمن والهداية على حصول الإيمان وعدم الظلم، فإن أحدا لن يحصل له أمن ولا هداية. لهذا شقت الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كما قلت لكم كانوا يتعاملون مع القرآن تعاملا قائما على التطبيق والعمل. ولهذا إذا شق عليهم الشيء شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ألا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تكفوه يحاسبكم به الله، وأينا لا يدور في نفسه من الأشياء ما يدور. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له إيه؟ فذكروا له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أينا لم يظلم، فقال ليس ذلك، يعني ليس الذي في أذهانكم من الظلم في المال أو غير ذلك، إنما هو الشرك. الظلم يساوي الشرك. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى ما قاله لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، فأطلق على الشرك إيه؟ ظلم، وعليه فإن الظلم قد يراد يطلق ويراد به الظلم في الأموال والأعراض وغير ذلك، وقد يطلق ويراد به الإيه؟ ويراد به الشرك. وعليه فالظلم أيضا أكبر وأصغر، لأن الشرك أكبر وأصغر. وعليه لابد أن نقف عند المصطلحات الواردة في القرآن والسنة، ننظر ما معنى الظلم وما معنى الفسق وما معنى الكفر وما معنى النفاق. لابد أن ننظر إلى هذا وأن نعلم أقسام كل واحد منها. فعندي الظلم الأكبر والأصغر، والنفاق الأصغر والأكبر، والظلم الأصغر والأكبر، والكفر الأصغر والأكبر، والشرك الأصغر والأكبر، وكل ذلك ورد به نصوص. فهناك شرك أصغر وهناك أكبر، وهناك ظلم أصغر وأكبر، وهكذا. فلابد أن ننظر إلى هذا. فالصحابة ظنوا أن الظلم هو ما تعلق بالمعصية، ظلم المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن المراد بالظلم هنا الذي إذا خالط الإيمان حصل للأمن والهداية نقص أو انعدام، هو الذي بمعنى الشرك. وعليه إذا كان بمعنى الشرك فإنه يكون أصغر وأكبر. يبقى لم يلبسوا إيمانهم بشرك لا أصغر ولا أكبر. لا أصغر يحصل به نقص الإيمان، ولا أكبر يحصل به زوال أصل الإيمان. فإن حصل شرك يحصل به زوال أصل الإيمان، لم يعد عندنا أمن ولا هداية مطلقة. فمطلق الإيمان يساوي مطلق الأمن والهداية، والإيمان المطلق يساوي الأمن المطلق. فخلاصة الآية إذا حصل الإيمان المطلق حصل الأمان المطلق والهداية المطلقة، وإذا حصل مطلق الإيمان حصل مطلق الأمن والهداية. تبادل يا إخوان، واحد يقولها ويفسرها، يلا نريده أعيدها وفسروها. ولي عبد الغفار مطلق الإيمان مطلق الأمن والهداية. طيب ما معنى الإيمان المطلق والأمان المطلق؟ التام الكامل، والأمان والهداية المطلقتين يساوي الكاملتين. نعم. طيب ومطلق الإيمان يعني اللي هو الناقص، فهذا يساويه مطلق الأمن ومطلق الإيه ومطلق الهداية، مطلق الأمن ومطلق الهداية. هذا الخلاصة، أن الإيمان المطلق يساوي الأمن المطلق، الإيمان مطلق الإيمان يساوي مطلق الإيه يساوي مطلق الأمن والهداية. فإذا حصل شرك أصغر كمن حلف بغير الله سبحانه وتعالى، كمن قال لولا فلان وكذا، إذا حصل نقص في هذا حصل نقص في إيه؟ في ذاك. يبقى من أراد الأمانة المطلق في الآخرة والهداية المطلقة في الآخرة عليه بإيه يا أخواني؟ عليه بالإيمان المطلق. وعليه لابد الإنسان أن يحصل أسباب سلامة الإيمان، وألا يكون هناك نقص في ذلك بحال من الأحوال حتى يحصل له الأمن المطلق يوم القيامة إن شاء الله. وفي الدنيا كذلك، فحصول الأمان والهداية في الدنيا وحصول الأمان والهداية في الآخرة، فيأمن الإنسان في الدنيا من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في غضب الله وسخط الله سبحانه وتعالى، ويهدى إلى الشرع وإلى الطريق المستقيم، وفي الآخرة كذلك يحصل له الأمن بالخلوص من النار فإنه لا يعذب في النار، ويحصل له الهداية إلى الجنة كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه الآية آية عظيمة جدا وفيها فوائد. الفائدة الأولى خطورة الشرك، وأن الشرك قد يزيل أصل الإيمان وقد يزيل كماله الواجب إذا كان شركا أصغر. وفي أيضا بيان فضيلة الصحابة وأنهم يسألون عن دينهم وعما يترتب عليه عمل، وفيه أيضا أن السنة تبين مجمل القرآن، فالقرآن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فجاءت السنة ففسرت معنى الظلم، فالسنة تفسر القرآن وتبين مشكل القرآن وتفصل مجمل القرآن، وهذا فيه دليل على أن السنة لا بد أن يؤمن بها مع القرآن، وأن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا مجمل ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة ومن الأمر بالصوم ومن الأمر بالزكاة ومن الأمر بالحج، فإن لم نعرف صفة الصلاة ولا عدد ركعاتها إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يمكن أن تصلي بالقرآن. لو قال واحد أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة، نقول له يلا قم صلي بالقرآن، قم الآن صلي بالقرآن، هل يستطيع أن يصلي بالقرآن؟ ما يستطيع أن يصلي بالقرآن، ولا يصوم بالقرآن، ولا يحج بالقرآن. لكن لابد من بيان السنة، لابد من السنة لأنها تبين ما جاء في مجمل القرآن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، أليس يقول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا والله أول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما ذاك جبريل، ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم الفرية على الله، يقول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومسروق بن الأجدع يكنى أبا عائشة، وهو مسروق بن عبد الرحمن، وكذا كان اسمه في الديوان.
نعم، هذا في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. وقد استدلت عائشة رضي الله عنها بالآية على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج، ولهذا كانت عائشة تنفي هذا وتقصد بالنفي الرؤية البصرية لله سبحانه وتعالى على صفته، فتنفي عائشة رضي الله عنها ذلك و تقول من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ولا شك أن النبي لم يرى ربه، وهو القائل إن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ما من أحد هذه الأمة يرى الله ولا يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، إنما رؤية الله سبحانه وتعالى تكون في الآخرة، كما قال سبحانه وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الرؤية البصرية، نرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة من غير إحاطة، كما قال سبحانه لا تدرك الأبصار أي لا تحيط بالأبصار. وفهذا الذي قررته عائشة رضي الله عنها حق، وكذلك ما نفاه ابن عباس، ما أثبته ابن عباس من رؤية النبي لربه سبحانه وتعالى، فإنما قصد بذلك رؤية القلب ورؤية الفؤاد كما ورد عنه رضي الله عنهما، وهذا حق أيضا، وهذا حق أيضا، وقد جاء في الصحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر نور أن أراه. وعليه فالذي نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس رضي الله عنهما، فلا تعارض بين نفي عائشة وإثبات ابن عباس، فإن نفي عائشة الرؤية البصرية، وإن ابن عباس لم يثبت الرؤية البصرية لله عز وجل على صفته، وإنما أثبت رؤية مطلقة في بعض الروايات ومقيدة بالفؤاد في بعض الروايات. وإلا فابن عباس ما قال بأن النبي رأى الله عز وجل على صفته، فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، وإن أحدا لن يتحمل ولا يقوى على رؤية الرب سبحانه وتعالى. ولهذا لما طلبها موسى عليه السلام قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أما استدلال عائشة بالآية فليس في ذلك رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهم من عائشة رضي الله عنها، وإلا فالنبي لم يستدل بالآية على عدم الرؤية، وإنما فهمت عائشة من الآية ذلك. وعائشة رضي الله عنها إما أن تتابع في فهمها وإما أن لا تتابع، ولا تتابع رضي الله عنها في هذا الفهم، فإن نفي الإدراك ليس بمعنى الرؤية، فلا تدركه الأبصار لا يفهم منه لا تراه الأبصار، ولو كان المراد لا تراه الأبصار لقال سبحانه لا تراه الأبصار، وإنما الإدراك أخص، إنما الإدراك أخص، فلا تدرك الأبصار نعم، فهي وإن رأته لا تدركه، من ذا الذي يدرك الله سبحانه وتعالى؟ فإن الذي يدركه هو المحيط به ولا أحد يحيط بالله عز وجل. فالآية في بابها في نفي الإدراك ليس في نفي الرؤية، فاستدلال عائشة رضي الله عنها على نفي الرؤية بنفي الإدراك، قالت لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار، هذا فيه إجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، وهذا الاستدلال أقوى. وكذلك الآية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولو كان النبي قد رأى ربه ليلة الإسراء رؤية بصرية لله عز وجل على صفته لكانت أجل ما يذكر في هذه الرحلة، ولذكرها الله في كتابه ولذكرها النبي في سنته، فإن الله تبارك وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فلما كانت آية ذكر الله في كتابه، وأيضا لما رأى من آيات ربه الكبرى ذكر ذلك في كتابه. أولما يرى ربه رؤية بصرية على صفته سبحانه وتعالى لا تذكر في القرآن، هذا شيء بعيد. وأما الاستدلال لا تدرك الأبصار على نفي الرؤية فهذا قد استدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. ورد أهل السنة والجماعة المعتزلة بأن هذا نفي للإدراك وليس نفيا للرؤية، بل قالوا إن نفي الإدراك دليل الرؤية، إن نفي الإدراك يعني هذه الآية من أدلة الرؤية لا من الأدلة التي تنفي الرؤية. كيف؟ قولي يا عصام. لأن نفي الأخص يدل على إثبات الإيه؟ الأعم. لأنه إذا نفي الإدراك دل على إثبات الرؤية وهو الأعم، ولو كانت الرؤية منفية لقال لا تراه وبالتالي لا تدركه، إنما لا تدركه هذا نفي الأخص فيبقى الأعم. فالنفي الأخص دليل الإيه؟ الأعم. أما أقول فلان واحد يقول لي إيه ده المدير ده سرق من الـ من الـ المؤسسة بتاعته، ده المدير سرق، أقول وليس مديرا، فلان ليس مدير المؤسسة، ليس مدير المؤسسة ينفي إيه؟ السرقة من المؤسسة، هو ليس مدير المؤسسة أصلا، حتى تثبت أنه هو مدير وسارق، هو ليس مدير، ليس في المؤسسة أصلا. أما حينما أنفي لا ما سرقش، ده بقاله 10 سنين ما سرقش، يبقى هذا نفي للسرقة، لكن هو نفي لكونه مديرا. فحينما أنفي السرقة في المؤسسة من زيد المدير هذا ففي إثبات الإدارة كما هو، لكن أنفي الأخص وهو، إنما حينما أنفي المدير أصلا يبقى من بابه نفي للسرقة. فنفي الأخص إثبات الأعم، ونفي الأعم نفي له هو للأخص. انتبهتم يا إخواني ولا لا؟ انتبهتم ولا لا؟ فالآية لا تدرك الأبصار دليل على إيه؟ على إثبات الرؤية، إنما لا تراه الأبصار. أي يا ابن عايز تقول إيه؟ مش عارف أخلص، عايز تقول إيه؟ في حاجة أنا غلطت في حاجة؟ عايز تقول إيه بس؟ قول يا عبد الحميد، سيبنا ما خلص بس، أنت كده هتوقع السير، ما توقعش السير. أشوف فالآية لا تدرك الأبصار معناها ها لا تراه، لا معناها إثبات الرؤية، لأن ذلك نفي الأخص فيثبت بالأعم. لا، ولو أراد الله عز وجل نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه، فلابد أن نعلم أن المنفي أخص، أخص هنا. فاستدلال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالآية على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، هذا ليس يستقيم بإجمال أو بتفصيل، إنما نقول إن نفي الإدراك دليل الرؤية، ولكن الرؤية في الآخرة. والذي أرادهم المؤمنين عائشة أنها تنفي الرؤية في الدنيا ولم تنفي الرؤية في الآخرة، إنما أرادت أن تنفي الرؤية في الدنيا فقالت لا تدركه الأبصار، وكأنما استدلت بعموم يعني مجمل، بعموم إيه؟ بعموم مجمل. وإلا فالآية معلوم أن المعتزلة قد استدلوا بها على نفي الرؤية في الآخرة أيضا، وذاك لا تقول به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأم المؤمنين تثبت رؤية الله عز وجل في الآخرة، إنما أرادت نفيا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم واجتهدت في الاستدلال عليه بهذا. ولهذا لما استشكل مسروق وقال أنظريني ولا تعجلي علي يا أم المؤمنين، يعني انتظري أنا سأستشكل استشكالا، أليس الله سبحانه وتعالى يقول ولقد رأه نزلة أخرى، ولقد رأه بالأفق المبين؟ فأجابت عائشة رضي الله عنها أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم نزلة أخرى وبالأفق المبين هو جبريل وليس الله سبحانه وتعالى. وهذا استدلال صحيح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل وليس الرب سبحانه وتعالى. أما فقط الاستدلال بهذه الآية، لأن هذه الآية الاستدلال بها من عائشة يشكل على رد أهل السنة الجماعة على المعتزلة في الاستدلال بالآية نفسها في نفي الرؤية في الآخرة. فنقول إن عائشة إنما أرادت أن تنفي يعني في القاعدة القاعدة الصحيحة وهي أن النبي لم يرى ربه، وأن عائشة أيضا ترى رؤية النبي في الآخرة بل ورؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى، فالقاعدة صحيحة. لكن عائشة رضي الله عنها إنما أراد أن تستدل على نبي الآية، وهذه الآية لا توافق عائشة أم المؤمنين العالمة الصديقة بنت الصديق، لا توافق على استدلال بهذه الآية كما نص على ذلك أهل السنة والجماعة. فضل على الحمد. ها؟ لا أنت كنت عايز تقول إيه؟ نعم، على التفريق بين الإدراك والرؤية، أن الله عز وجل فرق بين الإدراك والرؤية، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان، حصلت رؤية ولا لا؟ حصلت رؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. يبقى نفى الإدراك ولا لا؟ نفى الإدراك وأثبت الرؤية، فدل هذا على أن الرؤية غير الإيه؟ غير الإدراك. وكما قلنا نفي الإدراك يدل على إثبات الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على إثبات الإيه؟ العام. نعم. بليه؟ لا، وإحنا بنقول لا تدرك الأبصار لكماله وجلاله سبحانه وتعالى أسماء وصفات، لأن الإدراك دال على الإحاطة والعلم بالمدرك من كل وجه، هذا معنى الإدراك. أنا أدرك الشيء يا إخوان، أدرك بالشيء يعني أحيط به من كل وجه. وهل أحد يحيط بالله سبحانه وتعالى؟ أبدا، لا أحد. حتى في الآخرة، حتى في الآخرة من ذا الذي يدرك ويحيط بالله عز وجل إدراك؟ ولهذا فالله لا يدرك، لا تدرك الأبصار في الآخرة مع إثبات الرؤية، فالرؤية ثابتة لكن الإدراك غير ثابت، لأن الإدراك يعني الإحاطة بالمدرك من كل وجه، وهذا طبعا لا يمكن أن يكون في الله سبحانه وتعالى. ولهذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله عز وجل في الآخرة، فقال لما سأله الصحابة حديث النواس وغيره هل نرى ربنا يوم القيامة، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فأثبت الرؤية وقال إنكم سترون ربكم كما ترون أي كرؤيتكم القمر ليلة البدر. ونحن نرى القمر وما نحيط به وهو مخلوق، يعني الآن حينما نرى القمر يا أخوان هل نراه بإحاطة ولا نراه من غير إحاطة؟ يعني هل نراه بإدراك ما فيه؟ هل هو القمر هذا اللي تتراه كرغيف الخبز هو ده القمر الذي هو أكبر من الأرض؟ فأنت تراه لكن ما تدركه. ولهذا نص العلماء على أن معنى الحديث هو إيه؟ هو مماثلة الرؤية للإيه؟ للرؤية، لا المرئي للمرئي، لا المرئي بالمرئي. فإنما أراد النبي إثبات الرؤية، فهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، أي كما ترى القمر لا تشك بذلك فسترى ربك لا تشك بذلك، وليس تشبيه المرء بالمرء وهو القمر بالرب. يا سلام، رحم الله أئمة السنة يا إخوان، علمونا كيف نتكلم وكيف نفهم، ولولا الله عز وجل ثم فهم أئمة السنة لكان الإنسان في وحل الضلالة. ولهذا من ترك فهم السلف ضل وانحرف وزل وتخطفته الطيس وجرت به السباع ومزقت أوصاله. قالوا ونصوا
حتى يرفعوا الإشكال في الحديث، فقالوا هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فلا تظن أن الله كالقمر، لكن إنما تثبت رؤية الله بما لا شك في ذلك كما تثبت رؤية القمر بما لا شك في ذلك. نعم. وليلة البدر، لأن هذه الليلة ما نختلف فيها، إنما غير ليلة البدر الواحد قد يمر عليه القمر في هلاله الأول وكذا قد لا يلتفت إليه، قد لا يلتفت، إنما ليلة البدر كل يرى القمر، كذلك تثبت رؤية الله عز وجل في الآخرة وكل يرى الله في الآخرة، يعني من المؤمنين، لكن رؤية الله في الآخرة على قدر الإيه؟ الأعمال، على قدر الأعمال، لأن أعظم لذة في الجنة رؤية الله، فهي إذن من نعيم الجنة، ولما كان نعيم الجنة يتفاضل فكذلك الرؤية تابعة لهذا النعيم فيتفاضل، لن نرى الله على درجة واحدة، كل يرى الله على درجة واحدة، يعني رؤية النبي للرب كرؤية الصديق، رؤية الصديق كرؤيتنا نحن، لا، يحصل لك من التلذذ في رؤية الله عز وجل كما على حسب ماذا؟ على حسب إيمانك وعلى حسب عملك، فمن أراد أن يكون تلذذه أكثر وأعظم فإنه لابد أن يحقق من الإيمان ما يستحق به ذلك.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى البصري والحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
نعم، يعني هؤلاء الناس الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدموا القياس أو ذكروا قياسا، وهو أنه قد حرم الله عز وجل الميتة، والميتة هذه من الذي أماتها؟ الله، يبقى الله قتلها ومع ذلك لنأكلها، وأما ما نذبحه نحن فمن الذي قتله؟ نحن. يبقى فقالوا مستدلين على ذلك بالنظر العقلي: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ القياس يقتضي انه اذا اكلنا ما قتلنا فمن باب اولى ناكل ايه؟ ما قتل الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي الانسان ان يقيس في القران والسنه، اي النظر من غير اثر، والا فالقياس اصل عندنا من اصول الاستدلال، ولكن القياس المعتبر الذي امرنا الشارع به، وهو الحاق فرع باصل لعلة بينهما فيشتركان في الحكم، ده قياس معتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أما القياس المبني على محض الرأي فهذا لا يقبل، ما يجوز إنسان يقعد يخترع في القرآن بعقله أو في السنة بعقله يقول لك: طب ما لما كذا يبقى كذا. لا، أنا ما أترك السنة الواردة وما أترك القرآن الوارد لعقل أحدثه ولرأي أحدثه، زي اللي يترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بأي مساجد، لعن الله اليهود والنصارى تخذوا قبورا بأي مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، والآيات العظيمة جدا في التوحيد ونبذ الشرك وغير ذلك، يترك كل هذا ويأتي بعقل يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا ضلال وانحراف في الاستدلال، هذا ضلال وانحراف، هذا صنع مثل هؤلاء الذين استألوا النبي، ظن أن كون الميتة إنما تكون بتقدير الله سبحانه وتعالى لها، ولم يقتلها أحد من البشر، وإنما قدر الله عليها الموت فماتت، أن ذلك من فعل الله، وفعل الله عز وجل لا أقل من أن يكون كفعل البشر. فإذا جاز أكل ما قتله ما ذبحه الآدمي، كذا جاز أكل ما قتله الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل ما يستقيم. نترك نصوص الشرع الواردة ونأخذ آية على وجه الإخبار، يعني يا ليتها مثلا من قول نبي، حتى نقول هي من شرع من قبلنا، هي أصلا ليست داخلة في 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 التشريع حتى نقول إنها شرع من كان قبلنا. فإن الآية دالة على الإخبار فقط. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. طب هذا على وجه الذم ولا على وجه المدح؟ لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى مذمومون في هذا، مذمومون إذا اتخذوا على القبور أنبيائهم مساجد. أولئك إذا مات في مراجع الصالح، لما ذكرت كنيسة مراتها بالحبشة، ولو كان هذا من فعل نبي لقلنا نعمل به ما لم يخالف شرعنا، وشرعنا مخالف لذلك بالنصوص الواضحة الصريحة. فلا يجوز الإنسان أن يدخل القياس العقلي القائم على مجرد النظر دون الاعتبار بالأثر. ولهذا ورد عن السلفي النهي عن القياس، وقصدهم القياس غير المعتبر، القياس الذي هو في مصادمة النص، فهذا لا يجوز. فالله عز وجل حرم الميتة يبقى حرام، ثم أباح عند الاضطرار خلاص صارت حلالا، فالمسلم ممتثل. فقولوا ما ذكر اسم الله عليه كنت بيتيم مؤمنين، ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب ما طالما إنه لفسق، فعلى ما نأكل عند الاضطرار؟ نأكل فسقا؟ لا، صار حلالا طيبا. والذي خلق فيه الفسق إن تناولته على غير أمره فإن الفسق فيه، فإن تناولته على أمره بالرخصة رفع الفسق منه قدرا ورفع الضرر منه قدرا. وعليه فإننا نمتثل النص، حرم الميتة أباح الميتة، حرم الميتة هذا أصله، أباح الميتة من غير إيه؟ باغي ولا اعتداء، غير باغ ولا عاد. فإن تناولت الميتة غير باغ ولا عاد حصل ماذا؟ حصل أن يرفع الفسق من هذه الميتة التي قال الله عز وجل وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم. هذا أيضا كان من قول المشركين، يجادلون فيه يقولون ما لكم تأكلون ما قتلتموه ولا تأكلون ما قتله الله عز وجل. أما الوارد في الحديث أن ناس سألوا النبي فقال يا رسول الله لعلهم فهم مؤمنون مسلمون، ولكن لعله خالت عليهم هذه الشبهة، أو سألوا عنها على وجه الاستفسار فقط ولم يسألوا عنها على وجه القناعة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشبهة. فإذا المحرم شرعا إذا جوز الشارع تناوله في عند الاضطرار لا يكون محرما إيه؟ لا يكون محرما شرعا، زي حرم الله عز وجل على المسلم قتل أخيه، لكن حينما يأتي أخي فيعتدي علي ويصول علي ولا دفع لي له إلا بالقتل، فقتلوه هنا على وجه مشروع فلا أكون آثما، فقتلوه إثم إذا كان من غير الرخصة الشرعية. فإن قتلته مع البيان الشرعي لم يكن إيه؟ لم يكن إثما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا فضل بن صباح البغدادي قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية إلى قوله لعلكم تتقون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى.
نعم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود بل صرع أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد. طبعا هي ليس عليها الخاتم الحقيقي، النبي ما وضع خاتما حقيقيا، لكن وصايا القرآن هي أيضا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد ابن مسعود أن يبين فضيلة هذه الوصايا في الآيات العشر، فقال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني كأنما ختم عليها وأعطاها الأمة، فلينظر إلى هذه الايه الآيات. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه وصايا العشر، هذه وصايا الايه العشر التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، وهي وصايا عظيمة تبدأ بالنهي عن الشرك وتنتهي بقوله سبحانه وتعالى إيه؟ وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصايا عظيمة جليلة فيها النهي عن الشرك والأمر، وهذا يقتضي الأمر بالتوحيد، وأخيرا فيها النهي عن الإيه؟ عن التفرق والابتعاد عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سبيل واحد، وما عدا سبيل النبي فهي سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل من؟ هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله، قال وهذه سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سبحان الله، أن أكثر الناس على الخطوط المعوجة ولا على الخط المستقيم؟ على الخط المستقيم، لا على الخطوط المعوجة. فترى الرجل على الخط المستقيم وترى مقابلة المليون على الخطوط المتفرقة. سبحان الله، مع أن النفس تلجأ إلى الاستقامة. أنا الآن حينما أسير على طريق، حتى العوام يقولون إيه؟ لا أسر الطريق إيه؟ استقامته يعني أسر الطريق أو أقرب إيه؟ أقرب الطرق أسلكه، حتى ولو طارت. يعني لو عندك طريق 10 كيلو مستقيم وطريق مثلا 5 كيلو معوج، تسلك أي طريق؟ المستقيم، لأنك ستصل في فترة زمنية أقرب، فترة زمنية أقرب. ها؟ ها؟ نعم هندسية. فسبيل الله عز وجل واضح، وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم، فاسلك هذا الطريق المستقيم. نعم، ثم إنك لو سلكت هذا الطريق المستقيم لن تعود منه، الخطوة تبنيها فتبني عليها خطوة أخرى، فما بنيت لا تعود إليه، إنما الطريق الآخر طريق معوج، تتعب وتنصب وتأخذ وقتا وقد تعطب وتهلك، ثم بعدما تقطع إن أفقت فإنه قد انهضر ما مضى. أما طريق المستقيم اللي تبنيه خلاص انتهيت منه، اللي تبنيه هذا انتهيت منه على طول مستقيم، إنما الثاني مع العطب والنصب والتعب وغير ذلك ما صنعت شيئا يا مسكين، حتى لو أدركتك التوبة بعد ذلك ضاع عمرك، ضاع عمرك. حتى لو أدركتك التوبة كان يمكن أن تفعل أشياء وأشياء، لكن ضاعت عليك. أما طريق الاستقامة فإن اللبنة التي تبنيها لا تعود إليها مرة ثانية ولا تندم عليها. ولهذا انظر يا أخواني، انظر الإمام أحمد على أي شيء من الاعتقاد ندم، الصحابة على أي شيء من الاعتقاد ندم قبله، ابن تيمية تاب من ماذا، ابن عبد الوهاب تاب كل ما خطوه وكتبوه، فإنما بقي الأمة براسا منيرا.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: أو يأتي بعض آيات ربك، قال: طلوع الشمس من مغربها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وقوله الحق إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها بمثلها فإن تركها وربما قال لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهذه قاعدة الفضل يا إخواني وهي أعلى من العدل. العدل من جاء بحسنة فله حسنة ومن جاء بالسيئة فله سيئة أو من جاء بالحسنة فله عشر يبقى من جاء بالسيئة فعليه عشر. لكن الله تفضل سبحانه وتعالى على هذه الأمة المباركة فمن جاء بحسنة فله بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب الحسنة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ويعفو سبحانه. فسيئة بسيئة ليس السيئة بعشر. ولهذا احنا مر معنا منذ عدة أيام لما قلنا السيئة في الحرم قلنا السيئة في الحرم بسيئة وإن عظمت السيئة قد تعظم السيئة. فسيئة الشرك سيئة ولكنها سيئة عظيمة تخرج من ملة الإسلام. وسيئة الزنا سيئة وسيئة النظر إلى المرأة الأجنبية سيئة. لكن بين هذه وتلك ما تعظم به سيئة الزنا على سيئة النظر إلى المرأة الأجنبية لكن هي سيئة. فإن قال قال طيب يا شيخ ما هو ما لم يعد فضل ما ممكن تكون سيئة عظيمة جدا تساوي مئة حسنة. نقول وكذلك تعظم الحسنة. الحسنة تعظم وتضعف. إذن الحسنة من جهة العدد ومن جهة الكم ومن جهة الكيف فيحصل أمران كم وكيف. أما السيئة فإنها إن عظمت فمن جهة الكيف ليس الكم وعليه فقد تكون الحسنة واحدة وتعظم على حسنات من جهة الكيف لا من جهة الكم. وعليه العلماء قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم قال لما قال صلاة في مسجدي هذا بكم بألف صلاة فيما سواه ثم قال إلا المسجد الحرام. مسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة. إذا من صلى في المسجد الحرام صلاة تعدل في الجزاء مئة ألف صلاة فيما سواه. طيب سؤال هنا بقى يطرأ بالنسبة للمرأة فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرأة ما كان في بيته. مرأة عن صلاة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. طيب صلاتها في لو امرأة مثلا في مكة أو امرأة في المدينة صلت في بيتها صلاتها في بيتها صلاة وصلاتها في مسجد النبي ألف صلاة. فلماذا لا يكون الندب للمرأة بالذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل بالعكس ده النبي قال هذا وهو في مسجد المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما ندب المرأة إلى أن تصلي في بيتها وبيّن أن صلاتها في بيتها أفضل صلاة في المسجد ولم يستثن المسجد صلى الله عليه وسلم. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو المرأة إلى ألف حسنة وفي المسجد الحرام إلى مئة ألف حسنة ويقول بأن صلاتها في البيت وهي صلاة أفضل. العلماء أجابوا عن ذلك بأن صلاتها في البيت نعم صلاة وصلاة المرء في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة قالوا التفاضل هنا حصل عددا لا كيفا أو كما لا كيفا، فإن صلاتها في البيت وهو صلاة من جهة الكيف خير من 100,000 صلاة، خير لما قال خير النبي يقول خير لها من صلاة في المسجد، إذن هو خير. هنا بقى هيقع التفاضل من جهة الايه، الكم ولا الكيف، وهذا فقه حسنات لابد أن نتدبره، فلا يقف الإنسان عند العدد ويهمل الايه، ويهمل أيضا ما بينه الشارع، ولهذا لا تعارض، والنبي يقول صلاتك في بيتك بصلاة وهو خير لك من صلاتك في المسجد الحرام بما جاء في الصلاة، لا تعارض، لأنه إنما وقع التفاضل من جهة الكيف لا من جهة الايه، لا من جهة الكم. لكن لما احنا واحد يصلي، الرجل يصلي في بيته فتلك صلاة، أو يصلي في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، هنا التفاضل وقع ايه، وقع التفاضل هنا كما ووقع كيفا، فأنت صلاتك في المسجد في البيت بصلاة واحدة، ولا تتفاضل ولا تعظم، لأنك مدعون إلى الصلاة فين، في المسجد، أما المرأة مدعوة إلى الصلاة فين، في بيتها. انتبهتم يا إخواني؟ نعم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند تفسير سورة الأعراف. أحد مع شرح الترمذي التحفة معك، شوف الكلام في ثلاث آيات، إذا خرجنا لم ينفع نفس إيمانه.
فإنه ليس في هذه الآية لم ينفع بل فيها لا ينفع، والآية بتمامها مع تفسيرها كذا، هل ينظرون أو ما ينتظرون المكذبون إلا أن تأتيهم الملائكة أي القبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي أمره بمعنى عذابه، أو يأتي بعض آيات ربك.
شوف هذا عند التأويل، لاحظوا صاحب التحفة، تحفة الحوادي، هذا عند التأويل. كذلك صاحب عون المعبود، سبحان الله سبحان الله، يعني العقيدة الأشعرية هذه لوثت كثيرا، لوثت كثيرا جدا. نعم.
قال ويأتي بعض آيات ربك أي بعض علاماته الدالة على الساعة وطلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الجملة صفة نفس أو نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا أي طاعة أي لا تنفعها قرابتها، قل انتظروا أحد هذه الأشياء إن منتظرون ذلك.
أنا كنت عايز نشوف اللي هي لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ثم ذكر آيات اللي هي الدجال، نعم في طلوع الشمس نعم، لكن في الدجال لا، ولهذا قال كذا في النسخ إذا خرجنا فيه تغليب، يعني الآية التي هي إذا طلعت لم ينفع نفس إيمانها لم تكن من قبل هي آية ليه؟ طلوع الشمس من المغرب، أما الدجال لا، لم يرد بدليل أن الدجال سيحصل ابتلاء وحروب وغير ذلك، و يقتل الدجال ويعبد الله في الأرض بعد الدجال. نعم. فالذي يظهرنا من باب التغليب، من باب التغليب. نعم.